درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه من كتاب السيرة النبوية للعلي رحمه الله www.sh-imam.com.
بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا في هذه الليلة في كتاب صحيح السيرة النبوية، ونحن في قرب آخره في الدروس في مرض النبي عليه الصلاة والسلام، مرض الوفاة. قال المؤلف إبراهيم العلي رحمه الله: نهيه عن اتخاذ القبور مساجد. ما هو عنوان الدرس؟ عنوان الدرس نهيه عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد. هذا مما أكثر منه عند موته. قال: من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس وهو يقول: قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء، وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي فيكم خليل، وإن الله عز وجل اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. اللفظ لأبي عوانة. هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله، وقد جاء من حديث الحارث النجراني رحمه الله تعالى بهذا اللفظ، أنه سمع الرسول قبل أن يموت بخمس يقول هذا الحديث. ومن حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف الخميصة، كساء له أهداب، فقال: فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر من مثل الذي صنعون. وهذا الحديث متفق عليه، حديث عائشة بلفظ لعن الله، حديث ابن عباس بلفظ لعنة الله. قد جاء من حديث أبي هريرة وهو متفق عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد جاء هذا اللعن من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، ومن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجاء هذا الحديث أيضا عن مجموعة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يعتبر حديثا متواترا. ذكرنا شيئا من شرحه وتواتره في كتاب الذم والعتاب في من بنى المشاهد والقباب. قاله: والحديث واضح من جهة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من اتخاذ القبور مساجد، واتخاذ القبور مساجد يكون بأمور: إما أن تدخل القبور في المساجد فيصير لها في المسجد يعني تمسح بها، ومع الأيام والجهل ووجود من يلقي على الناس الشبهات سيصير الناس يعبدون هذا القبر الذي في المسجد، وهذا أمر معروف كما عبد من أضرحة في بيوت الله، وكذلك اتخاذها بأن يبنى على المسجد، بأن يبنى على القبر، يبنى عليه قبة أو مشهد وما أشبه ذلك. فيقول الجاهل من الناس: ما بني على هذا البناء إلا ولهذا الميت شأن. فالجاهل يقبل على أمور باسم أنه يعظم هذا الميت مما قد يجعله في البدعة والضلالة وربما في الشركيات عياذا بالله. هذا النوع الثاني من اتخاذ القبور مساجد. كذلك أيضا قد يكون القبر ما بني فوقه ولا شيء، لكن يوجد من الشبهات والدعايات للميت الفلاني أن الدعاء عنده ترياق ومستجاب وما أشبه ذلك، فيقصده من يقصده بالدعاء عنده والذكر والصلاة، وهذا أيضا من اتخاذ القبور مساجد، من اتخاذ القبور مساجد. إلى غير ذلك مما يكون فيه اتخاذ القبور مساجد. فالقبور المطلوب أن تبقى قبورا، أن تبقى قبورا تابعة للأموات، ليس للأحياء إلا أنهم إذا جاءوا يعني لدفن الميت، أعني في المقبرة، ليس للأحياء في المقبرة إلا إذا حصل ميت جاءوا إلى المقبرة من أجل وضع الميت، ولا يكون لهم في المقبرة مصالح تخصهم دنيوية ولا أمور بدعية وما قد يكون أضر من ذلك كالأمور الشركية عياذا بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من تحذير من اتخاذ القبور مساجد، وذلك أنه لعن اليهود والنصارى لما جرى هذا منهم وحصل منهم بكثرة، وصارت كنائسهم وأماكن متعبداتهم فيها يعني الشرك إلى عنان السماء. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر مما صنعوا، يحذر مما صنعوا. فالذم لمن مضى من الأمم والأفراد والأحزاب، الذم لهم هو تحذير لنا حتى لا نقع فيما وقعوه. الذم لهم في أمور ظل يعني في العباد أو في أمور بدعة في العبادة إلى غير ذلك، هو تحذير لنا حتى لا نقع فيما وقعوا فيه. قال من حديث أبي عبيدة بن الجراح قال: آخر ما تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يهود الحجاز معروف، يهود الذين كانوا في المدينة وكان الرسول قد يعني أجلاهم، يهود بن النضير يعني أجلاهم الرسول، يهود بن قريظة، كان بقي في الحجاز يهود خيبر، كان بقي في الحجاز يهود خيبر، والرسول أبقاهم لمصلحة المسلمين، وذلك أن اليهود كانوا يهود خيبر، كانوا أهل زراعة وخبرة بالزراعة، والصحابة لم يكونوا خصوصا المهاجرين لم يكونوا أصحاب خبرة بالزراعة، فأبقاهم النبي عن اليهود من أجل القيام بالزراعة، زراعة أراضي خيبر، لأن أراضي خيبر سارت للمسلمين بعد أن فتحت خيبر، وسار يعني اليهود يقومون على الأرض ولهم النصف من ذلك كما هو معلوم. وقال الرسول: نقركم ما شئنا، أي نبقيكم في بلاد في يعني هنا في أرض خيبر ما شئنا، فأجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه. أما أهل نجران فهم نصارى نجران، أهل نجران لم يكونوا يهودا وإنما كانوا نصارى تابعين للحبشة. قال: وأهل نجران وقد أخرجوا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والمسكين من المسلمين. يعني إذا بنى مسجدا بعض المسلمين يوفق الفعل خير يبني مسجدا، لكن يكون عنده جهل في أحكام الشريعة فيوصي عند الموت بأن يدفن في المسجد، بأن يدفن في المسجد ولأن يخر من السماء إلى الأرض أهون من أن يوصي بهذه الوصية، لأنها وصية فيها إقامة البدعة في بيوت الله وفيها فتح مجال الوقوع بالشرك والخرابة عياذا بالله. والدافع لهؤلاء المساكين أن يوصوا بهذه الوصية يقول لك أنا أريد حصل لي على فاتحة، أريد حصل على فاتحة. قراءة الفاتحة على المقابر وعلى القبور ليس مشروعا، المشروع الدعاء، الدعاء لأهل المقابر. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أنه كان إذا جاء المقبرة يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ما أشبه ذلك من الأدعية للأموات. هذا ينتفعون به عند الله، لأن الله إذا استجاب، إذا استجاب للعبد في الدعاء فاستفيد من ذلك الميت بأن الله يرحمه، يكفر عنه، يغفر له إلى آخره. أما قراءة الفاتحة فهذه، فهذا قرآن كريم يقرأ في الصلاة، تقرأ الفاتحة في الصلاة، ويقرأ يعني من أجل التعبد لله بقراءة القرآن، ويسمع القرآن، يقرأ يعني يسمعه الأحياء لأنهم مخاطبون بذلك. أما الميت ما هو منتفع بشيء، فهذا يكون أعني قراءة الفاتحة على الأموات من الأمور المبتدعة. وعلى كل، من أوصى أن يدفن في المسجد الفلاني فوصيته باطلة بحكم الشرع، بهذه الأحاديث وأمثالها، بهذه الأحاديث وأمثالها، لأن وجود القبر في المسجد من اتخاذ القبور مساجد، من اتخاذ المساجد قبورا وجعل المساجد محل يعني عبادة الأموات، وإن لم فلحصول البدع إلى آخره. والقاعدة عند أهل العلم أنه لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، القاعدة عند أهل العلم أنه لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر. فما هو حاصل عند بعض الفرق، عند بعض الفرق من الاهتمام بالجمع بين القبور والمساجد، هؤلاء قد عرفوا بأنهم دعاة القبورية وأنهم يعني عباد القبور إلى آخره، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها ما بطن. ولهذا أبعد الناس، أبعد المساجد عن هذه الفتنة مساجد أهل السنة، ومساجد أهل السنة بعيدة عن وجود القبور فيها، وعن بنائها بجانب مقبرة، وعن بنائها بجانب مقبرة. بعضهم إذا لم يتيسر له أن يدخل في المسجد، يعني أن يدفن في المسجد واحد أو أكثر، جعل المسجد بجانب مقبرة، بجانب مقبرة، وهذا يعني مما فيه يعني التقرب من الوصول إلى البدعة وإلى الشركيات، ولو مع الزمان البعيد، ولو مع الزمان البعيد. فعلى كل، المساجد محل عبادة الله وتوحيد الله وإخلاص الدين لله الواحد الأحد. قال عليه الصلاة والسلام: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب. قوله أهل نجران من جزيرة العرب دليل على أن اليمن من الجزيرة العربية، أن اليمن من الجزيرة العربية، وهذا هو المعتمد عليه عند المؤرخين والجغرافيين أنها من الجزيرة العربية. قال: واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، شرار أي ممن عظم فيهم الشر، ممن عظم فيهم الشر، وكيف لهم ينقضون توحيد الله وهم يعني يحيون الشرك بالله عز وجل، الذي جاءت الأنبياء والرسل جاءت بعثة الأنبياء والرسل بأجمعهم، وهكذا الكتب المنزلة من عند الله لمحاربة الشركيات والخرافات والتحذير من الوقوع فيها. قال رحمه الله: البحة التي أصابته عليه الصلاة والسلام وتخييره بين الدنيا والآخرة. سمعتم عنوان الدرس؟ إيش عنوان الدرس الآن؟ من يقول ما هو عنوان الدرس؟ البحة التي أصابته أي الرسول عليه الصلاة والسلام وتخييره، أي الله خيره، وتخييره بين الدنيا والآخرة. قال من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. هذا الحديث قد تقدم من حديث من؟ أتوا يا رجال، من حديث من؟ حديث أبي سعيد الخدري، وفيه أن أبا بكر بكى لما أخبر النبي أنه قد خير. قالت عائشة: فسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول في مرضه الذي مات فيه، وأخذته بحة. بحة يعني اشتد عليه أمر الصوت، صار لا يطيق الكلام، لا يطيق الكلام للضعف الحاصل واشتداد المرض الذي نزل به عليه الصلاة والسلام. قالت سمعت النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت: فظننته خير حينئذ، لما سمعته يقرأ هذه القراءة، وقد خير قبل ذلك، قد خير قبل ذلك وأخبر بذلك، لكن لم يفهم من الصحابة أحد مراده إلا أبو بكر رضي الله عنه. لما سمع التخير هذا بكى، أما الصحابة الآخرون فما فهموا المراد، ما عرفوا منه المخير، لكن عرفوا بعض أنه عليه الصلاة والسلام هو المخير. وهذا التخير من الله للأنبياء والرسل قبل أن يموتوا، يخيرهم الله في أن يستمروا في الدنيا، وفي أن ينتقلوا إليه ويختاروا اللقاء به والانتقال إلى الآخرة، فيخيرهم الله. هذا هو التخيير الذي يخيرون. وهذا التخيير يدل على فضل الأنبياء والرسل عند الله، وما علو منزلتهم عند الله عز وجل. وكذلك أيضا يعني يفيد هذا ما عليه الأنبياء والرسل من الزهد والرغبة فيما عند الله عز وجل. ما من نبي خير إلا واختار ما عند الله، اختار الانتقال عن هذه الدار إلى الدار الآخرة، ولم يختر البقاء، مع أنهم لو بقوا فهم في مجال الدعوة إلى الله وتعليم الناس وتزكيتهم وإرشادهم إلى آخره، لكنهم كما سمعت يرغبون في الانتقال إلى الله عز وجل، فيخيرهم سبحانه لكرامتهم عليه. قالت: أنا سمعت يقول ومن يطع الله والرسول، يعني يقرأ هذه الآية، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أي اختار اللقاء، لقاء الله والانتقال الآخرة، وأن يكون مع هؤلاء، أن يكون مع هذه الصفوة المباركة من خلق الله عز وجل من البشر. قالت عائشة: فظننته خير. وفي رواية، هذا الحديث متفق عليه، وفي رواية قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: وهو صحيح، إنه لم يبقى نبي، لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم يخير. قالت عائشة: فلما نزل برسول الله عليه الصلاة والسلام ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. المراد بالرفيق الأعلى هؤلاء النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، ولا شك أن المراد أنه مع النبيين والمرسلين عليه الصلاة والسلام، فهم في أعلى المراتب. الأنبياء والرسل في الآخرة هم في أعلى المراتب. قول اللهم الرفيق الأعلى، قالت عائشة: فقلت: إذا لا يختارنا. قالت عائشة: وعرفت الحديث الذي يحدثنا به، وهو صحيح في قوله إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت عائشة: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله: اللهم الرفيق الأعلى. هذه آخر كلمة تكلم بها على الإطلاق. قد جاء بلفظ عن عائشة أنها قالت: آخر ما تكلم به أن قال: اللهم اغفر لي وارحمني واجعلني في الرفيق الأعلى. يعني من الصحابة قد رووا آخر ما تكلم به كذا، آخر ما تكلم به كذا، وهؤلاء من جهة منهم من يخبر عن آخر، ويراد بذلك في باب النصح للأمة، في باب التحذير، في باب الوصايا، ولا يراد بذلك يعني آخر ما تكلم به مطلقا، فإنه قد تكلم بعد ذلك، قد تكلم بعد ذلك، بخلاف هذا الحديث عن عائشة أن آخر ما تكلم به اللهم الرفيق الأعلى ثم قبضت روحه، ثم قبضت روحه وقال هذه الكلمة بعد أن غشي عليه الصلاة والسلام، وتوقع أنه رأى الجنة ورأى مقعده فيها، فقال: اللهم الرفيق الأعلى، وأخذت روحه عليه الصلاة والسلام. قال هنا: تسوقه قبل موته، تسوقه قبيل موته عليه الصلاة والسلام. من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم توفي في بيتي وفي يومي، أي في يوم نوبتها، وبين سحري والمكان المنخفض والأسفل من المرأة، ونحري وهو أعلى الصدر، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته عليه الصلاة والسلام. هذا من أمور يعني نالت عائشة وخصت بها رضي الله تعالى عنها. دخل علي عبد الرحمن تعني أخاها، وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله، فرأيته ينظر إلي وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. قالت: فتناولته فاشتد علي، وقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. فلينته فأمره، وبين يديه ركوة أو علبة يشك عمر فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه، يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، أي شدائد. الموت شدائد وغصص وأمور عصيبة، مع أنه رسول الله ولكن كما قال رسول يشدد علينا ليضاعف لنا الأجر. فهذه الشدة في الموت لتزداد الأجور له عند الله عز وجل. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى: حتى قبض ومالت يده. هذه اللفظة يعني جعل يقول رفيق الأعلى يعني يكررها: حتى قبض ومالت يده، يعني من الأدلة الصريحة أنه قال هذه الكلمة آخر ما قال، أن هذه الكلمة آخر ما قاله عليه الصلاة والسلام. آخر ابتسامة ابتسمها النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله، أي بهم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف بالصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، يعني نظر إليهم وهم في الصلاة فأعجبه ذلك، أعجبه إقبالهم على الصلاة. ثم قال أنس: ثم تبسم رسول الله ضاحكا، يعني سر بذلك، سر لما رأى الصحابة مقتدين بأبي بكر ومقبلين على أداء صلاتهم. قال: فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونكص أبو بكر على عقبيه، أي أخذ يتأخر ليصل الصف، وظن أن رسول الله خارج للصلاة، فأشار إليهم رسول الله بيده أن أتموا صلاتكم. قال: ثم دخل رسول الله فأرخى الستر. قال: فتوفي رسول الله من يومه ذلك.
في 20 من شهر شعبان لعام 1440 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.